هي من أدلة الجواز من أخبار الطائفة الثانية، والرواية الثانية التي ذكرها الشيخ صاحب الجواهر، قلنا أن الشيخ صاحب الجواهر ذكر روايتين غير المرسلتين، ذكرنا الرواية الأولى سابقا في الدرس السابق، واليوم نذكر الرواية الأخرى. صاحب ال صاحب الحدائق. الرواية الأخرى هي موثق الزرار المروية في الباب العاشر الحديث الثالث. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله هيك يقتضي تقرأ حسب ما هو مشكل هنا، إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر تصوم أم تفطر، كأنه النذر حل ووجب عليها الصوم، لكنها كانت مسافرة فهو يسأل أنها تصوم أو لا تصوم، فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه، قد وضع الله عنها حقه، وتصوم هي، هذه محل الاستشهاد، وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه، هذا صوم النذر ما يجب عليها أن تصوم في السفر، وتصوم ما جعلت على نفسها، ما جعلت على نفسها. هذه هي فقرة الاستدلال. الشيخ صاحب الحدائق يفسر العبارة بهذا الشكل، ولذا يستدل بها، يقول أن المراد بها هي أنها تصوم، وتصوم ما تعتاده من الصوم المستحب، ما جعلت على نفسها يعني ما التزمت به، كصوم مستحب تلتزم بأن تصوم مثلا 3 أيام في الشهر مثلا، هذا عبر عنه الإمام عليه السلام، وتصوم ما جعلت على نفسها يعني ما تعتاده من الصوم المستحب، فهو منعها من الصوم النذري وجوز لها ماذا؟ أن تصوم ما تعتاد في السفر، أن تصوم ما تعتاده من الصوم المستحب، فتكون الرواية دالة على ماذا؟ على جواز الصوم المستحب في ماذا؟ في السفر. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الحدائق مو واضح من الرواية، ليس واضحا. هناك احتمال آخر في الرواية مذكور ذكره الجماعة، منهم العلامة المجلسي في مرآة العقول نقلا عن الفاضل التستري، طبعا احتمال أن المعنى هكذا أشبه بالاستفهام الاستنكاري، لا تصوم، وتصوم يعني استفهام استنكاري، يعني أتصوم ما جعلت على نفسها، والحال أن الله سبحانه وتعالى قد وضع عنها حقه. كيف أن الله وضع عنها حقه وتصوم هي ما جعلته على نفسها، ما جعلت على نفسها؟ هيك قال: احتمال أن المعنى كيف تصوم يوما قد جعلته هي على نفسها، مع أن الله سبحانه وضع عنها الأيام التي جعله عز وجل عليها، يعني أيام التي جعله الله عز وجل عليها، يعني صوم شهر رمضان، يعني صوم شهر رمضان، أن الله قد أسقط حقه عنها في السفار، أسقط حقه بعد أن الله سبحانه وتعالى أسقط حقه عنها، كيف هي تؤمر بماذا تصوم ما جعلته هي على ماذا؟ على نفسها، اللي هو الصوم شنو؟ النذري. فتكون الرواية أجنبية عن الصوم المندوب والصوم المستحب، ما له علاقة بالصوم المستحب. قاعد يقول لها هذه نذرت، مو هي نذرت، هذا نذر أن تصوم، يقول لا 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 تصوم هذا اليوم. لماذا؟ لأن الله قد أسقط حقه عنها، هو أسقط صوم شهر رمضان عنها، فكيف أنها تصوم ماذا؟ ما جعلته على نفسها بالناذر. وبهذا تكون الرواية أجنبية عن ماذا؟ أجنبية عن الصوم المندوب، وليس لها نظر إلى الصوم المندوب. الإنصاف أن الرواية لا تخلو من إجمال، لا تخلو من إجمال، بحيث لا يمكن أن نستظهر ما ذكره الشيخ صاحب الحدائق من الرواية ونبني على أنها من أدلة ماذا؟ من أدلة الجواز في مسألتنا. زين، هاتان طائفتان، الطائفة المانعة اللي قرأناها والطائفة ماذا؟ المجوزة. يظهر من جماعة من الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي على ما تقدم نقل عبارته في التهذيب، يظهر منهم حمل الأخبار المانعة كما قلنا على الكراهة في مقام الجمع بين الطائفتين، يظهر منهم حمل الأخبار المانعة على الكراهة، ولذا التزموا بماذا؟ بالجواز مع الكراهة، جمعا بين الروايات المانعة وبين الروايات المجوزة. لكن المشكلة في هذا الحمل أن حمل الروايات المانعة على الكراهة لا يناسب أهم أخبار ماذا؟ أخبار المنع، الأخبار المانعة، أهم الأخبار المانعة لا يناسبه أن تحمل ماذا؟ على الكراهة. مثلا في موثقة عمار المتقدمة اللي هي من أهم الروايات، ورد فيها فإنه لا يحل له الصوم في السفر، ما يناسب هذا أن حمل على من؟ على الكراهة. لا يحل، هذا لا يحل، غير لا تفعل، لا تفعل يمكن حمل على الكراهة، لكن لا يحل له الصوم في السفر هذا لا يناسب الحمل على ماذا؟ على الكراهة. وكذلك قوله في نفس الموثقة في ذيل الموثقة والصوم في السفر معصية، هذا أيضا لا يناسب حمله على ماذا؟ على الكراهة. هذا إذا أريد بالكراهة شنو؟ أقلية شنو؟ ثواب، كما هو المعروف في باب العبادات أن المراد بالكراهة أقلية الثواب، فحينئذ لا يتناسب مع هذه الموثقة التي لا يحل له الصوم في السفر، أو التي تقول بأن الصوم في السفر شنو؟ معصية، أقلية الثواب يعني مرجوحية إضافية، مرجوحية إضافية مو مرجوحية ذاتية، مرجوحية إضافية بالقياس لا كذا، هو شنو؟ هو مرجوح، هذا معنى أقلية الثواب. هذا ما يناسب أن يقال لا يحل له ذلك، أو يقول بأنه شنو؟ بأنه معصية، بعيد جدا أن تحمل هذه الأخبار على ماذا؟ على الكراهة. إذا أريد بالكراهة ما هو المعروف من بمعنى أقلية الثواب، إذا أريد بها الكراهة الإصطلاحية، إذا تصورنا الكراهة الإصطلاحية في باب العبادات، إذا تصورنا الكراهة الإصطلاحية في باب العبادات أيضا يعني الالتزام بأن الصوم في السفر مكروه كراهة اصطلاحية، لا يناسب ماذا؟ الروايات التي تقول بأن الإمام عليه السلام فعل ذلك. أقعدنا روايات تقدمت، يعني قاعد نبني على صحة الروايات المجوزة المرسلتان، يعني قاعد نعالج التعارض فيما بينهما، هذا معناه ماذا؟ نفترض كالشيخ الطوسي سيأتي الشيخ الطوسي كأنه يفترض أن الروايات المجوزة شنو تامة، ولذا وقع التعارض بينها وبين الروايات المانعة، ولأجل الروايات المجوزة لأجل المرسلتين حمل الأخبار المانعة على الكراهة. قاعد نمشي مع هذا التصور. هنا في الأخبار في المرسلتين ذكر بأن الإمام عليه السلام كان يصوم في السفر، كان يصوم في السفر، هذا ما يناسب ماذا؟ افتراض أن الصوم في السفر ماذا؟ الصوم المندوب في السفر يكون مكروها كراهة شنو اصطلاحية، كراهة اصطلاحية، إن تصورنا الكراهة الاصطلاحية في ماذا؟ في العبادات. هذا اللي نقوله كله بناء على تمامية ماذا؟ على تمامية الأخبار المجوزة سندا ودلالة، أن يكون في الأخبار المجوزة ما يتم سندا ودلالة، حينئذ يجي هذا الكلام اللي يقول الشيخ الطوسي، لكنك عرفت سابقا بأنه لم يتم منها ما يكون، لم يتم منها سندا ودلالة من أخبار المجوزة، لم يتم عندنا خبر واحد هو تام سندا ودلالة يدل على الجواز. المرسلتان دلالة لا مشكلة فيهما، لكنه من حيث السند غير تامة سندا، والروايتين اللذين ذكرهما الشيخ صاحب الحدائق فيهما مناقشات دلالية. ومن هنا، من هنا يبقى هذا السؤال، وهو أنه هل يمكن تتميم المرسلتين التامتين دلالة، بلا أشكال تامتان دلالة، هل يمكن تتميمهما سندا أيضا أو لا؟ ذكرنا أن الشيخ صاحب الجواهر عد محاولة علما بدعوى لتتميم سندهما بدعوى انجبار ضعف السند فيهما بماذا؟ بالشهرة، لكنه ذكرنا ما فيه. قد يقال بأنه ظاهر الشيخ الطوسي هو تتميم هاتين المرسلتين سندان، لأن الشيخ الطوسي لم يذكر في من الرواية المجوزة إلا هاتين المرسلتين، لا في التهذيب ولا في الاستفسار، ذكر هاتين المرسلتين. قد يقال بأنه الشيخ يظهر من الشيخ الطوسي هو البناء على تماميتهما سندان، بل يظهر منه ترتيب الأثر عليهما، عبارته صريحة في هذا، عبارته هائمة في التهذيب، قال غير أنه بعد أن ذكر روايات المنع قال غير أنه قد ورد فيه من الرخصة فيه، يعني في الصوم في السفر، قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا من الحظر المن إلى الكراهة، معناه رتب الأثر عليهما على المرسلتين، ولم يذكر غير المرسلتين، يقول هاتان المرسلتان أوجبتا ماذا؟ أن ننتقل من الحظر اللي هو مدلول أخبار الطائفة الأولى المن إلى الكراهة. فإذا هو يبني على تمامية سند الموثقتين، وأوقع التعارض بينهما وبين الأخبار شنو المانعة، وعمل بالقاعدة المعروفة من أنه في هذه الحالة يكون التعارض تعارض غير مستقر، والجمع العرفي يكون بماذا؟ بحمل الأخبار المانعة على من؟ على الكراهة. خب كيف يعني، كيف الشيخ الطوسي تمم الروايتين سندان المرسلتين سندان مع وضوح الإرسال فيهما، مع وضوح، مع وجود بعض الوسائط التي لم تثبت وثاقتها، كيف يمكن تتميمها سندان؟ الظاهر أن الجواب عن هذا هو أن يقال بأنه مبنى الشيخ الطوسي وغيره من القدماء ليس على ملاحظة سند الرواية، وإنما هم يبنون على أن الملاك في الحجية والوثوق بالصدور، لا وثاقة ماذا؟ الراوي، هو الوثوق بالصدور، فلعل الشيخ الطوسي حصل له الوثوق بصدور هاتين المرسلتين، ولذا عمل بهما ورتب الأثر عليهما، وحمل الأخبار المانعة على خلاف ظاهرها عملا بماذا؟ بهاتين المرسلتين. كيف يعمل بهما وهما ليسا حجة؟ نقول لا، أن الشيخ الطوسي قد يعني احتمال قد يبني على حجيتهما باعتبار ماذا؟ الوثوق بصدورهما وإن كان سندهما غير تام. الوثوق بالصدور قد يحصل في الرواية الضعيفة سندا نتيجة تجميع بعض القرائن من هنا وهناك، بحيث يحصل نتيجة تجميع هذه القرائن الوثوق بماذا؟ الوثوق بالصدور. بعبارة أخرى، ليس هناك وجه متصور، يعني مو متصور وإنما مقبول لعمل الشيخ الطوسي بهاتين المرسلتين بعد وضوح ضعفهما السندي، إلا ماذا؟ إلا أن نقول بأنه هو يبني على أن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور لا وثاقة الراوي، ولذا عمل بهما وأنتج وذكر ما بيناه. في الحدائق، الشيخ صاحب الحدائق استشكل فيما ذكره الشيخ الطوسي بعد أن قلنا الشيخ الطوسي فرضنا أنه يبني على حجية كلتا الطائفتين، وجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل الأخبار المانعة علما على الكراهة. الشيخ صاحب الحدائق استشكل في هذا الحمل، وهو مطلب كلي لا يختص بمحل الكلام، بشكل عام أنه عندما تتعارض أخبار مانعة وأخبار مجوزة عند إشكال هو في حمل الأخبار المانعة علما على الكراهة. استشكل في حمل أخبار التحريم على الكراهة باعتبار أن حمل اللفظ الدال على التحريم الظاهر في التحريم حمله على الكراهة وإخراجه عن حقيقته هذا مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، ويقول أن وجود المعارض من الأخبار ليس قرينة على ذلك. يقول أخبار المنع حقيقة في ماذا؟ في المنع، في التحريم، ظاهرة في التحريم. رفع اليد عن ذلك وحملها على خلاف حقيقتها هذا لا يصار إليه إلا بماذا؟ بقرينة، قرينة على المجاز. قال نحمل اللفظ على معناه المجازي موشي، لأنه هو حقيقة في التحريم لا يصار له إليه إلا بقرينة، والقرينة المدعاة في المقام هي وجود الأخبار المجوزة المعارض. هو يقول أن المعارض ليس قرينة على ماذا؟ على ذلك. هذا واحد، ليس قرينة على ذلك. ثم يقول وأيضا الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل واضح، كراهة لا تثبت إلا بدليل واضح، واختلاف الأخبار ليس دليلا على ذلك. عند مشكلة في حمل الأخبار المانعة على الكراهة باعتبار وجود أخبار ماذا؟ مجوزة. طبعا هذا الإشكال إذا تم، إشكال صاحب الحدائق إذا تم في الحقيقة سوف يوجب استقرار التعارض بين الطائفتين، استقرار التعارض بين الطائفتين. ليش؟ لأن هذا الوجه الجمع العرفي بعد انتفى، يقول هذا ما ممكن، ما مو جمع عرفي، هذا ينكر هذا الشيء. هذا معناه أنه سوف يستقر التعارض بين الطائفتين، وحينئذ تصل النوبة إلى أعمال قواعد باب التعارض والمرجحات في باب التعارض. وأحسن مرجح في المقام هو ماذا؟ هو يعني متعين علينا أن ماذا؟ أن نرجح الأخبار المانعة على الأخبار المجوزة. لماذا؟ باعتبار أن الأخبار المانعة مخالفة للعامة، بينما الأخبار المجوزة شنو؟ موافقة للعامة. فيتعين حينئذ إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، يعني قبلنا بإشكال صاحب الحدائق واستقر التعارض بين الطائفتين، حينئذ يتعين ترجيح الأخبار المانعة على الأخبار المجوزة لأنها مخالفة للعامة، على الأخبار المجوزة الموافقة لمن؟ للعامة. وهذا اللي ذكره، اللي نقوله إحنا بأنه إشكال على الحمل اللي ذكر الشيخ صاحب الحدائق هذا ذكر في محله أنه غير وارد، غير وارد، لأن هذا يعتبر جمع عرفي بين دليلين صدرا من الشارع. أن مقتضى الجمع العرفي بين دليلين صدرا من الشارع أخبار مانعة أخبار مجوزة بشكل عام من دون النظر للخصوصيات في موارد خاصة، أخبار مانعة أخبار مجوزة، العرف يجمع بينهما بحمل الأخبار المانعة على شنو؟ على الكراهة. هذا جمع عرفي استقر عليه بناء العرف، فحينئذ لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أعمال قواعد ماذا؟ قواعد باب التعارض، وإنما يجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل الأخبار المانعة على الكراهة. هذا أمر صحيح، لكن الإشكال في الحقيقة في هذا الجمع هو ما ذكرناه ما تقدم سابقا من أن هذا لا يناسب الأخبار ماذا؟ الأخبار المانعة. هذا الجمع جمع حمل الأخبار المانعة على الكراهة لا يناسب أخبار المانع، لأن أخبار المانع كما قلنا طبعا بناء على أن الكراهة بمعنى أقلية الثواب كما هو المعروف، لا يناسبه لما قلناه من أنه لا يصح التعبير حينئذ عن الكراهة بمعنى أقلية الثواب بأنه لا يحل له الصوم في السفر، أو أن الصوم في السفر شنو؟ معصية، لا يمكن التعبير بذلك عنه. فلا يناسب ماذا؟ نفس أخبار، يعني أخبار المنع هي تأبى من حملها على ماذا؟ على الكراهة. أخبار المنع تأبى عن حملها على الكراهة، وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أنه على تقدير أن تكون أخبار الطائفة الثانية تامة سندا سوف يستقر التعارض بين الطائفتين، لأن الجمع العرفي غير تام لا لما قاله الشيخ صاحب الحدائق، لأنه يستشكل في أصل كبرى أن أخبار مانع وأخبار مجوزة ما يجوز لنا أن نحمل الأخبار المانعة على الكراهة. لا، نقول بأن الجمع العرفي في المقام غير صحيح. لماذا؟ لأن الأخبار المانعة تأبى عن هذا الجمع العرفي، وعليه بناء على تمامية أخبار الطائفة الثانية استقر التعارض. فإذا استقر التعارض فسوف ننتهي إلى ماذا؟ إلى الترجيح بمخالفة العامة، يعني ترجيح أخبار المانع بمخالفة العامة. ومن هنا يظهر أن النتيجة هي هذه، هو ماذا؟ هو الالتزام بالقول الأول، يعني الالتزام بماذا؟ بالتحريم والمنع وعدم الجواز، أي الصوم المندوب في ماذا؟ في السفر، سواء قلنا بعدم تمامية أخبار الطائفة الثانية سندا ودلالة أو دلالة، أو قلنا بتماميتها. أما إذا قلنا بعدم تمامية أخبار الطائفة الثانية فواضح، لأنه لا يتم عندنا إلا أخبار المنع، فنعمل بأخبار المنع ونلتزم بالتحريم. وأما إذا تمت أخبار الطائفة الثانية فلما تقدم لما عرفت من أنه ليس بينهما جمع شنو؟ عرفي، لا لما قاله الشيخ صاحب الحدائق بل لما ذكرناه، وعليه يستقر التعارض بينهما، فنرجح حينئذ الأخبار المانعة باعتبار مخالفتها للعامة، ويتعين حينئذ العمل بالأخبار المانعة، فالنتيجة هي التحريم والنتيجة هو المانع. هذا ما يرتبط بالقسم الثالث الذي تحدثنا عنه. الآن بعد الفراغ من ذلك نرجع إلى أصل المسألة، لأن احنا أصل المسألة ما دخلنا بها، وإنما قلنا نتكلم في ماذا؟ في أقسام الصوم. تكلمنا عن صوم شهر رمضان، تكلمنا عن صوم الواجب غير شهر رمضان، وتكلمنا عن الصوم المندوب، والنتيجة هي المنع في الجميع، أنه في الجميع لا يصح الصوم في السفر. نرجع إلى العبارة، العبارة المذكورة في المتن، الشرط الخامس هو كان من شرائط صحة الصوم. الشرط الخامس أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. هاي يوجب قصر الصلاة يفهم منها ماذا؟ أن السفر الذي جعل عدمه شرطا في صحة الصوم ليس هو مطلق السفر، ليس هو كل سفر، بل هو خصوص السفر الذي يوجب قصر الصلاة. كيف من العبارة؟ قال أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. هذا من فهمه؟ في الحقيقة هذا فهمه من الملازمة الثابتة بالأدلة بين ماذا؟ بين التقصير وبين الشنو؟ وبين الإفطار. هذا السفر الذي يكون عدمه شرطا في صحة الصوم وموجبا للإفطار، هذا هو عبارة عن السفر الموجب لتقصير شنو؟ الصلاة. إذا أوجب تقصير الصلاة يوجب الإفطار. لماذا؟ لأن هناك ملازمة بين تقصير الصلاة وبين شنو؟ وبين الإفطار. وهذا ما تدل عليه روايات عديدة معتبرة سندا، تدل على الملازمة بين تقصير الصلاة وبين ماذا؟ وبين الإفطار. إذن السفر الموجب للإفطار ليس هو كل سفر، السفر الذي يكون عدمه شرطا في صحة الصوم ليس هو كل سفر، وإنما هو خصوص السفر الموجب لمن؟ لتقصير الصلاة. هذا تدل عليه بعض الروايات من قبيل الرواية المروية في الحديث الرابع، في الحديث الرابع من نفس الأبواب، الحديث الأول والحديث الثاني. بلي. اللي هي صحيحة لمعاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. واضح الرواية في وجود ملازمة بين ماذا؟ بين الأمرين، بين التقصير وبين ماذا؟ وبين الإفطار. في موثق السماع اللي هي الحديث الثاني قال وليس يفترق التقصير والإفطار، فمن قصر فليفطر. الإفطار إنما يجب على ماذا؟ على من قصر في صلاته. هذه هي الوجه فيما ذكره. بعد ذلك يقول مع العلم بالحكم أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم، هاي مع العلم بالحكم، هذا سيأتي هو يتعرض له ونتعرض له تبعا له، سيأتي أن المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح شنو؟ صح صومه. المسافر الجاهل بالحكم إذا صام جاهلا بالحكم يصح صومه، ولذا قيد هنا، قيده بماذا؟ بالعلم بماذا؟ بالحكم. إذا كان عالما بالحكم يحكم ببطلان ماذا؟ صومه. إذا صام في السفر، ماذا كان جاهلا بهذا الحكم وصامه يصح منه الصوم، وهذا سيأتي بحثه. ثم قال إلا في ثلاثة مواضع. هذا استثناء من الصوم الواجب، هو كلامه فعلا في الصوم الواجب. نقرأ عبارته، كلامه في الصوم الواجب. قال أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب. فأولا هو يتحدث عن قسم الصوم الواجب اللي هو القسم الأول والثاني فيما ذكرناه، يعني يشمل صوم شهر رمضان والصوم الواجب غير شهر رمضان. في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع، الاستثناء منها في هذه الثلاثة مواضع يجوز الصوم الواجب في السفر. أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع، هذا الاستثناء الأول من الحكم بعدم صحة الصوم الواجب في السفر، وهو ماذا؟ صوم 3 أيام بدل هدي التمتع، طبعا لمن عجز عن ماذا؟ عن الهدي، هذا واضح. من عجز عن الهدي يصوم 10 كاملة، 3 في الحج و7 شنو؟ إذا رجعتم. هذا الحكم واضح، هذا الاستثناء واضح لقوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم تقول الآية: فمن لم يجد، يعني لم يجد الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وطبعا تدل على هذا الحكم، هذا الاستثناء، من الروايات، روايات كثيرة مروية في الباب 46 من أبواب الذبح في الحج، في كتاب الحج. نقرأ رواية منها، من هذه الروايات، وهي الحديث الأول في هذا الباب، اللي هي رواية معتبرة يرويها رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي، قال: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. قلت: فإنه قدم يوم التروية، وصل يوم التروية، قال: يصوم 3 أيام بعد التشريق. قلت: لم يقم عليه جماله، ما ينتظروا ذولا من رافقهم في السفر، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده 2 يوم. قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، يوم النفر وبعده بماذا؟ 2 يوم. قلت: يصوم وهو مسافر؟ يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم. أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ يعني قلت لك يوم عرفة، ليش ما قلت هناك هو مسافر؟ يصوم وهو ماذا؟ وهو مسافر. أليس قال: نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل البيت نقول ذلك لقول الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج، إلى آخر الرواية. رواية واضحة في ماذا؟ في هذا الاستثناء. نعم، ساقد واحد يجي يقول بأنه خوف، الرواية تقول بأنه يصوم في الحج مثلا، الآية تقول 3 أيام في ماذا؟ في الحج، أو الرواية تقول يصوم 3 أيام قبل التروية ويوم التروية ومثلا بعد يوم عرفة، لكن لا يحتمل بأنه هذا يكون باعتبار أنه يعني ينوي إقامة 10 أيام فيصوم، مو في السفر، ينوي إقامة 10 أيام ثم ماذا؟ بعبارة أخرى أنه يطرح احتمال وجوب نية إقامة 10 أيام ليتمكن من صوم 3 أيام فلا يصومها في السفر. هذا الاحتمال احتمال واضح الضعف، لا يمكن الالتزام به، أولا لإطلاق الأدلة، الأدلة ما قالت بأنه يجب عليه أن شنو؟ أن يصوم، أن ينوي إقامة 10 أيام حتى يتمكن من صيام 3 أيام مطلقة. مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم وجوب إقامة 10 أيام، مضافا إلى تصريح الرواية اللي قرأناها اللي تقول بأنه شنو؟ يصوم وهو مسافر، تصريحه في أنه يصوم وهو مسافر، قال: نعم يصوم وهو مسافر، شنو المشكلة في هذا؟ فهذا الاحتمال بعيد جدا، وعليه فهذا الاستثناء الأول يكون